وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة في القرن الثاني بعد قرن النبوة، وهو على كرسيه يعلم المؤمنين السنة، فوقف سائل وقال: ما معنى الرحمن على العرش استوى يا مالك؟ فغضب واحمر وجهه وعرق، لأن بدعة ظهرت. آمن بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لما تسأل كيف؟ كيف تعرف؟ هل عرفت ذات الله حتى تعرف كيفية الجلوس؟ آمن بما أخبر الله تعالى به. فقال مالك وضبط أعصابه وهو النوران الموفق، وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يا عسكري خذه للتأديب. عرفتم؟ الاستواء معلوم، استوى على سرير، على عرشه، على كرسيه، جلس عليه. والكيف كيف مجهول، إذ ما نعرف الذات. لو قلنا جلست النملة على كرسي، كيف جلوس النملة يتناسب مع الكرسي؟ فما دمنا ما عرفنا ذات الله، كيف نفسر الجلوس كيف يكون؟ مستحيل أن نعرفه. وكل ما يخطو ببالك فالله منزه عن ذلك. لا تفسح المجال للخيالات، وقل دائما: الله أحد. لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. فصفات الله التي جاءت في القرآن، وهي صفات جلال وكمال وصفات ذاتية وصفات أفعال، يجب على المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بها إيمانا راسخا يقينيا، ولا يحل له أن يؤولها أو يشبه صفات المخلوقات بها، ويلزم دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الأسماء والصفات، وقبله توحيد الربوبية. هيا مع توحيد الألوهية. الألوهية معناها النسبة إلى الإله. من هو الإله؟ الله. الإله معناه المعبود، بالحب غاية الحب، وبالتعظيم غاية التعظيم، وبالذلة والانكسار له، وبين يديه غاية الذل والانكسار. ولا يحصل على هذه الألوهية كائن من كان إلا الله. لماذا؟ لأن الإله بمعنى المعبود بالحب والتعظيم والطاعة، ذاك الذي امتن عليك بخلقك ورزقك وتدبير حياتك. وما عدا الله، من هناك من خلق الشيخ أو رزقه أو دبر حياته؟ لا أحد. لا يوجد في الخلائق من الملائكة والإنس والجن وغيرها من سائر المخلوقات من خلق ولا بعوضة. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، هو رب العالمين. إذن فلا عبادة تصح إلا له. وكل من عبد غير الله فقد أشرك في ألوهية الله وخسر خسرانا أبديا. ما هي العبادة التي نخلصها لله ونوحدها له ولا نلتفت أبدا إلى غيره فيها؟ العبادة التي شرعها هو وبينها رسوله. فأنواع العبادات القولية العملية لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يصرفها لغير خالقه عز وجل، لغير ربه ومالك أمره. ولها مظاهر بإيجاز، هل تعبدنا الله بالدعاء؟ ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وماذا قال الرسول في نزول ربي إلى سماء الدنيا؟ هل من داعي فأستجيب له؟ الدعاء سؤال الرب الحاجة. يا عبد الله الفقير، إذا افتقرت إلى شيء اسأل ربك، الدعاء. ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. سبحان الله، كقول الحج عرفة، حقيقة الحج عرفة، والطواف والسعي والإحرام ومزدلفة كلها ذابت، لا قيمة لها بدون الوقوف عرفة. من لم يقف بعرفة ما حج ولو طاف 70 مرة. كذلك الدعاء، من لم يدعو الله ما صحت عبادته ولا كان من العابدين من المؤمنين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. هل حيوان يعيش بدون مخ؟ إذا فسد مخ الآدمي هلك. إذا الدعاء فسد بطلت العبادة. الدعاء أي سؤالك غير الله حاجتك، هذا هو الدعاء. يبقى إن دعوت من يسمعك ويراك ويقدر على إعطائك: يا بني ائتني بكأس ماء لقد ظمئت وعطشت، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لأنك أذن الله لك في هذا، سألت شخصا يسمع ويبصر ويقوى على أن يعطيك. لكن لو كان لاصق بالأرض مشلول وتقول: يا فلان أعطيني كاسمة، يجوز هذا؟ عبث، باطل هذا. تقول لأعمى: من فضلك يا كفيف دلني على بيت فلان. أنت عاقل يعني؟ هو ما يعرف الطريق يقاد وتقول دلني على بيت فلان. إذن الدعاء أن تدعو من يعلم حاجتك ويرى مكانك ويقدر على إعطائك وإنقاذك، وهذا لن يكون في الغيب إلا لله. فمن سأل نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو ملك من ملائكة الأرض أو السماء وهو لا يراهم ولا يرونه ولا يسمعون صوته ولا يقدرون على إعطائه، فقد هبط هذا المخلوق وتمزق وأصبح شر الحيوانات. انتبهوا. ومن هنا عرف العدو الثالوث الأسود. عرف من أين يأتي أمة الإسلام، أمة السيادة والقيادة، فسلط عليها من أفسد عقيدتها، فأصبح 75 في أمة الإسلام من القرن الرابع إلى اليوم يدعون الأولياء: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا سيدي البدوي، يا أولياء الله، يا صالح عباد الله، والروافض يا فاطمة، يا حسين، يا علي. ونسوا الله عز وجل. أواقع هذا أيها المستمعون ومستمعات وإلى لا؟ أي شرك أظهر من هذا وأعظم؟ يقف أمام قبر وينادي: يا فلان امدد يديك، خذ بيدي، أنا في حماك، أنا في جوارك، أنا كذا وكذا. وهذا قبل وجود دولة عبد العزيز كنت تسمعه من آلاف الحجاج حول الحجرة الشريفة. عرفتم؟ واذهب إلى قباب الأولياء في مصر، في الشام، في العراق، في المغرب، في أي مكان، واسمع ينادونهم بأعلى أصواتهم. هل يجوز هذا عقلا؟ تنادي ميتا لا يعرف عنك شيئا، ولا يسمع بحاجتك، ولا يقدر على أن يمد يدك، فتضفي عليه صفات الرب وتجعله كأنه الله وتسأله؟ لا إله إلا الله. الله أكبر. إن شاء الله غدا نتمم هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع صورة النساء المدنية المباركة الميمونة، وها نحن مع هذه الآية التي تدارسناها وتلوناها البارحة، وهي قول ربنا جكه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وحفظها الكثير من المستمعين والمستمعات، وفهمناها فهما جيدا، فهمنا أن الله عز وجل أعلن هذا الإعلان الرسمي الإلهي الرباني الذي لا ينقض بحال من الأحوال، وهو أنه تعالى لا يغفر لمشرك مات على شركه. وما عدا الشرك من سائر الذنوب والآثام موضوع تحت النظر، إن شاء غفر وإن شاء واخذ وعذب. واسمعوها مرة أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الذي هو الشرك لمن شاء. ثم أخبر خبرا عظيما قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ما يرجع إلى الصواب. وبالأمس بالذات أخذنا ندرس التوحيد من هذه الآية المباركة الكريمة، فعلمنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة أو الإلهية. وعلمنا أن من ادعى أن فلانا يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع أو يخلق شيئا ما من المخلوقات، هذا أشرك هذا المخلوق في ربوبية الله عز وجل، إذ لا يوجد من يخلق سوى الله، لا يوجد من يرزق سوى الله، لا يوجد من يدبر الحياة سوى الله. فلهذا توحيد الربوبية، ما كان المشركون على عهد نزول القرآن يشركون به، يحلفون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الله، فسيقولون الله. فكان شركهم في الإلهية أو العبادة. وظهرت جماعات تشرك بالله في ربوبيته، وتشرك بالله في عباداته وفي أسماء وصفاته. وقد نبهنا بأيسر طريق، وهو أن علينا أن نؤمن بأسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية، ونجريها على ألسنتنا كما هي في الكتاب وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أسماء الله 100 إلا اسماء، 99 نسمي بها، لا نقول عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الله، عبد الرحيم. أما أن نسمي كائنا مخلوقا باسم الله أشركنا في اسم الله. صفات الله عز وجل نوردها، ننطق بها، نتكلم بها كما هي، ولا نؤول ولا نحرف ولا نشبه، نقول سمع الله كسمع الإنسان، أو الله يبصر كما يبصر الإنسان، لا، إن الله ليس كمثله شيء. نؤمن بصفاته، وقد ذكرنا أمثلة لها كالنزول إلى سماء الدنيا ثلث كل ليل، لا تقل كيف، لن تستطيع أن تعرف، فإن قلت لا كفرت، كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولت وقلت ينزل ملكه أو أمره، كذبت الله والرسول. ما حملك على هذا؟ أخبر تعالى أنه خلق آدم بيديه، قل آمنت بالله، لا تقل كيف، ولا يخطر ببالك أن تتمثل يد الله أو تتخيلها، إنك عاجز عن هذا ولن تستطيع أن تدركه لضعفك وعجزك. حولك الملائكة الآن يحفون بنا، هل استطعنا أن نراهم بأعيننا؟ لضعف أعيننا ما متأهلة لأن ترى مثل الملائكة والجن، مع أن هذا حادث بيننا. فنؤمن بصفات الله كما أخبر بها هو عن نفسه وكما أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديث الشريف مفسر لآية سورة قاف: يدخل الله النار ويحشر فيها الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين ويسهل من زيد. دائما كل ما يدفع إليها تقول هل من مزيد. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار تعالى يضع قدمه عليها فتمتلئ وتقول قطني قطني يكفي ما بقي مزيد. ما تسأل قل كيف القدم، أنت تتصور الله كمخلوقاته؟ هل ناسج هذا الثوب مثل هذا الثوب؟ فهل خالق هذه المخلوقات يكون مثله؟ مستحيل. فآمن بأسماء الله وصفاته كما آمنت بوجوده وعلمه وقدرته وسلطانه في خلقه، آمن كذلك بصفاته. وإياك أن تحرفها أو تؤولها أو تشبهها بصفات المحدثين والمخلوقين، فإن الله ليس كمثل شيء. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك الجبار، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. لا تقل كيف يضحك وهل عرفت ذات الله وهل يمكنك أن تعرفها، قل آمنت بأن الجبار تعالى يضحك. وبينا أن أحد الرجلين كان كافرا فقتل مؤمنا في معركة الجهاد، ثم أسلم ذلك الكافر الذي قتل المؤمن ودخل الجنة. والشاهد فقط في يضحك الله عز وجل. يغضب الجبار وإلا لا؟ لكن لا تحاول أن تفهم غضب الله وتقيسه بغضب المخلوقات. يرضى الرحمن وإلا لا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. لا تتسوّى رضا الله كرضا مخلوقاته، هو فوق ذلك. فقط آمن بأسماء الله وصفاته ولا تشرك فيها كائنا من الكائنات. وهذا وفيناه ما يستحق بالأمس، وانتقلنا إلى توحيد الإلهية الألوهية العبادة، المعنى واحد. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة تحمله كلمة لا إله إلا الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أولا أن يعبد الله، إذ أقر اعترف معلنا بشهادة أنه لا يستحق العبادة إلا الله. بهذا النفي لا إله يستحق أن يعبد في السماء ولا في الأرض إلا الله، وهو والله لكذلك. كيف هذا؟ إذ الذي يستحق أن يعبد وحده هو الخالق الرازق المدبر، الذي خلقني ورزقني ودبر حياتي، هو الذي يعطيه قلبي وسمعي وبصري. أما الذي ما خلق ولا رزق كيف يعبد؟ وقد قامت الأدلة والبراهين على أنه ما وجد مخلوق خلقه سوى الله قط، لا في العوالم العلوية ولا السفلية ولا في الكائنات كلها. لا خالق إلا الله. وإعلانه تعالى في كتابه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن من قال لا إله إلا الله لازمه وجب عليه قضاء أن يعبد الله. كيف تشهد على علم أنه لا يعبد إلا الله وتعبد غيره؟ هذه زلة عظمى. كيف لا تعبده؟ فمن قال لا إله إلا الله ولم يغتسل من جنابه ولم يصلي ركعة ولم يصم يومه ولم ما ينفعه كذب. لو عرف أن لا معبود إلا الله معرفة حقيقية والله لا عبد الله، ما يستطيع أن لا يعبده. عرفت وأعلنت عن علم، لأن الشهادة تكون على علم ولا لا، نظرت في الكون فرأيت لا يستحق العبادة إلا هو، فقل أشهد أنه لا إله إلا الله، ثم ما تعبده؟ إذن شهادتك مردودة عليك، ما شهدت بالعلم. ثانيا أن لا تعبد معه غيره، وإلا تناقضت في نفسك، من جهة تشهد أن لا معبود إلا الله وعبدته ثم تعبد معه غيره، ما هذا التناقض؟ لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله إلا فلانا معه وسميته تعذر، أنت ناطقت بما تعتقد، أشهد أن لا إله إلا الله وجبريل مثلا أو فلان، لكن كونك تشهد لا إله إلا الله وتعبد معه غيره تناقضت ولا لا؟ تقول أشهد أن هذا المفتاح لفلان ثم ما تعطيه إياه، هذه الشهادة تقبل؟ هذه أشهد أن هذه السيارة لإبراهيم، أعطينا السيارة، ما نستطيع، تناقض وإلا لا؟ إذن من شهد أن لا إله إلا الله وجب أولا أن يعبد الله الذي شهد له بالعبادة وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا هو، ثانيا يجب أن لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادات، وسنبين ما شاء الله منا أن نبين. ثالثا ألا يرضى بعبادة غير الله، لو عبد أبوه أو أمه غير الله ما رضي، بل يسخط وينكر، كيف وهو يشهد أنه لا يعبد إلا الله ويقر من يعبد غير الله؟ تناقض، إذن ما صدق في شهادته. فلهذا لا يقر أبدا ولا يرضى بعبادة غير الله من أي إنسان كان، قريبا كان منه أو بعيدا، ومن ثم تصبح شهادته ذات وزنها وذات قدرها. أما أن يشهد أن لا معبود إلا الله ولا يعبده، أو يشهد أن لا معبود إلا الله ويعبد معه غيره، يشهد أن لا معبود إلا الله ويرضى بعبادة غيره، هل هذا الكلام واضح معاشر المستمعين والمستمعات؟ إذن وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا جزء الشهادة وإلا لا؟ هما شهادتان، واحدة لله والثانية لرسول الله، شهادتنا لله أن لا إله إلا هو ونعبده ولا نعبد معه غيره ولا نرضى بعبادة غيره أبدا. شهادة محمد رسول الله أنك تقول أنا على علم، نظرت تأملت قرأت فهمت أن محمدا رسول الله، ها أنت تعلنها أشهد أن محمدا رسول الله. هنا أولا وجب أن تقبل ما يأتيك عنه ويبلغك من رسالته، ولا ترد أمرا أبدا من أوامره، ولا ترفض نهيا من نواهيه، وهذا مقتضى شهادتك أنه رسول الله، فكل ما أخبرك به الرسول يجب أن تصدقه به سواء أدركته أو عجزت. إذا أخبرك بخبر وصح هذا الخبر عنه يجب أن تؤمن به وتصدق، وحرام أن ترده، وإن رددته العياذ بالله كفرت برسالته.
هنا صورة لهذا الباب. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة جالسا بينهم، فأوحي إليه بخبر وهو أن رجلا من بني إسرائيل في الزمان الأول كان يركب بقرة، فالبقرة رفعت رأسها إليه هكذا وقالت: ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للحرث والسني، كيف تركبني؟ فجأ الرسول قال: آمنت به، آمنت به، آمنت به، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما غائبان. لأن كيف البقرة تنطق وترفع رأسها وتقول: ما لهذا خلقت؟ أنا خلقت للسني والحرث لا للركوب. صدق الرسول إلى لا؟ ماذا قال؟ آمنت به، وأخذ بلحيتي، آمنت به، آمنت به. من هنا إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يجب أن تصدق به، سواء استطعت أن تدرك أو ما استطعت، ضاقت قدرتك العلمية أو العقلية، قل آمنت به. فمن رد عن رسول الله شيئا كفر، أبطل شهادته. ثانيا، يجب أن تطيعه في الأمر والنهي. إذا كان الأمر للإلزام للوجوب لا للندب والاستحباب يجب أن تطيعه. فإن قلت أنا لا أطيع محمدا في هذه القضية خرجت من الإسلام. وإذا بلغك نهيه عما حرم الله وما حرم الله قولا ولا عملا إلا لأنه ضار بالإنسان، مفسد له، معوق له عن السعادة والكمال، تصدقون هذا ولنا؟ والله الذي لا إله غيره، ما أمرنا الله بشيء لنعتقده أو نقول أو نعمله أو نتصف به إلا من أجل إسعادنا وإكمالنا، لأن الله ما هو بعدو لنا يكلفنا ويعذبنا، إنه ربنا، إنه خالقنا ورازقنا، إنه ولينا، إنه أرحم بنا من أنفسنا. فإذا أمرنا أو نهانا فافهم أن ذلك لصالحنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر الله به، ولا ينهى إلا عما ينهى الله تعالى عنه. فلهذا الكتاب السنة، الكتاب الحكمة، طاعته. ثالثا حبه، يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك وأكثر من ولدك وأكثر من مالك ومن الناس أجمعين. هنا غفل الغافلون وهبط الهابطون ويدعون حب رسول الله وهم ما أحبوه، دعاوى فقط. لما يسأل عن الحب وحقيقته ما يدري. أعطيكم مثالا فقط تحدثوا به. علمت أن رسول الله يحب كذا، قول أو اعتقاد أو عمل. إن كنت تحب رسول الله سوف تفعل ذلك لأنه يحبه هو، كيف تخالفه وتدعي حبه؟ نعم عجزت، قل أستغفر الله، أتوب إلى الله، ضعفت عن هذا. أما أن تعلم أن رسول الله يحب كذا وأنت تبغض ما يحبه، والله ما أحببته. المثال القريب، والدتك، زوجتك، ولدك،
تحبهما تحبهم وإلا لا تحبهم؟ إذا طلبت زوجتك منك كذا تعطيها أو تمنحها؟ تعطيها لأنك تحبها. طلبت منك شيئا تريده هي تبات وهو ترك كذا وكذا من الأمور، إن كنت تحبها والله تنهى وتطيعها. فمن أحب الله أو أحب رسوله صلى الله عليه وسلم يتنازع عن حبه هو للشيء من أجل حب ربه عز وجل. تحبني يا راضي؟ احملني على ظهرك للبيت، ثبات ولا لا؟ فإن فعل هذا يحب، وإذا قال ما نحملك ظهر أن حبه باطل ولا لا؟ فمن أولا يجب أن نحب الله ورسوله، ومن ثم يجب أن نحب ما يحب الله ورسوله، فمن كره ما يكره الله ورسوله تناقض، دعوة الحب باطلة. ومن هنا فرض الله حب رسوله، وفي المسجد يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه من ولده وماله ومن الناس أجمعين. قال عمر: ومن نفسي. قال: ومن نفسك أيضا. ولولا فرض الله حب رسوله على عباده ما أطاعوه كما أطاعوه بعد أن أوجب حبه. لعلي ما أفصحت، إذا أحببت شيئا وأحب رسول الله آخر، كيف نعرف أنك تحبه؟ أن تترك ما تحب من أجل ما يحب. هذا المعنى واضح ولا لا؟ علمت أن رسول الله يكره الشيء الفلاني، فإن أنت ما كرهته ما أحببت الرسول، ما قصدته، هو يحب وأنت تكره، أو هو يكره وأنت تحب. لا بد من مجاهدة النفس حتى نحب ما يحب الله ورسوله، ونكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا من شهد أن محمد رسول الله ماذا يجب عليه؟ أن يطيعه في الأمر والنهي، يجب عليه أن يصدقه في كل ما يخبر به سواء أدركته أو عجزت عن إدراكه. لما أخبر أنه أسري به من بيت أم هاني من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى إلى سدرة المنتهى، ماذا قال المؤمنون؟ قال أبو بكر: صدقناه في أعظم من هذا، صدقناه في الوحي ينزل عليه من الله. فكن متهيئا لأن تصدق رسول الله في كل خبر، على شرط تعلم أنه صح عنه وأنه قاله. أما إذا شككت في صحته فمعذور، ولكن اسأل العلم هل هذا صحيح وإلا لا، أي ثبت عن رسولنا قاله أو لم يثبت. إذن وتوحيد العبادة معاشر المستمعين والمستمعات، أولا يجب أن نعرف عبادة الله بما تكون. يجب على العبد أو الأمة أن يعرف بما يعبد الله وجوبا، هذا حتميا نعم. كيف تعبده بما لا تعرف؟ لا بد وأن تعرف بما يعبد الله. وبدأنا البارحة بالدعاء، ونواصل إن شاء الله بيان العبادات ومظاهر الشرك فيها بين الناس. عرفنا الدعاء عبادة ولا لا؟ كيف عبادة يا شيخ؟ أنت تطلب حاجتك من تقول هذا عبادة؟ نعم، لأن الله أمرك بهذا. أما قال ادعوني أستجب لكم، إذن وهل يستغني مخلوق عن خالقه أو مرزوق عن رازقه؟
الدعاء عبادة. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ما ننساها يا عوام، مثل من هي ما هي؟ الدعاء هو العبادة، حتى تعرف لا توجد عبادة أعظم من الدعاء أبدا، لا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا رباط، أعظم عبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة. واحفظ أيضا الدعاء مخ العبادة ولا تتردد. وهنا انظروا إلى الشيخ يمثل لكم هذه المظاهر للعبادة لتعرفوا أن الدعاء عبادة، هو العبادة. الآن أنا رفعت كفي إلى السماء وإلى لا، انظروا ماذا تقرأ؟ الشيخ فقير مسكين وضع كفيه يتكفف سيده، هذا الواقع ولا لا؟ الشيخ فقير محتاج إلى من يقضي حاجته ويسد فاقته، فعرف أن الله فوق سماواته فوق عرشه هو الذي يعطيه ويقضي حاجته، فلذا رفع كفيه إليه. واضح هذا ولا لا؟ ثانيا، علم الشيخ أن ربه يعلم حاله ويعرف مكانه ويعرف حاجته ويقدر على قضائها وإعطائها، وإلا ما سأله، أليس كذلك؟ ثالثا، الشيخ لو علم أن ربه ليس فوق السماوات فوق العرش لقال هكذا أو هكذا أو هكذا إلى الأرض، لكن هكذا ما معنى هذا؟ أن الله فوقنا وهو الرحمن الرحيم، أقر بوجود الله بعلم الله بقدرة الله وإلى لا. ثم أنكر كفر بكل كائن سوى الله يعطيه الحاجة أو يقضيها، وإلى لا قال يا فلان أو فلان. فوحد الله عز وجل غاية التوحيد وأعظمه، فلهذا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. عرفتم هذا؟ مرة ثانية، لو علمي أن الله ليس فوق سماواتي فوق عرشه ما نرفعك، نضحك نلعب، والرسول على المنبر يرفع يديه. تبهتم؟ وبعض الغالطين يعمل هكذا. حدثنا الشيخ الطيب شيخنا قال تأدب مع الله لما تعمل هكذا، يحط هنا وإلا هنا، لما تسأل أنت تقول مسكين هكذا ولا هكذا، والعوام يعمل هكذا، خطأ. اجمع كفيك تكفف حتى يوضع الشيء. عرفتم هذه؟ إذن الدعاء كل من يدعو غير الله من الملائكة أو من الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصلحاء فهو قد أشرك بربه، أي أشرك في عبادة ربه. ويصدق عليه ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإن تاب وتاب الله عليه بها ونعمت، وإن لم يتب ومات على ذلك انتهى أمره. ولو صام 70 سنة ووقف متعبدا 70 أخرى وحج 70 حجة وغزا 70 غزة كل ذلك باطل باطل، لا يعطى عليه شيئا. وها نحن نشاهد من يدعون غير الله عز وجل، آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا في العالم طيلة 500 عام أو أكثر. أين مصيرهم؟ يسألني بعض الإخوان الأبناء يقول أمي ماتت على كذا، أم أبي كذا. نقول له اسمع، لعل والدك أو أمك كانت جاهلة فقط ما عرفت الطريق، وكانت تصوم وتصلي وتتصدق وتذكر الله. فإذا كانت صادقة فالله عز وجل يحفظها عند الوفاة، إذا كانت على سرير الموت مريضة وهي تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما تقول يا سيدي عبد القادر يا مولاي إدريس يا عبد الرحمن أبدا، نقول هذه نجت. تبهت؟ من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ضمان هذه، لأن هذه الكلمة إذا عرفها عبد الله وأعلنها وعرف أنه لا إله إلا الله هذه تمحو كل الذنوب وتبخرها، تنسفها كهذه الآلة لتنسف بيوت كاملة. وإذا مات وهو يا سيدي عبد القادر انتهموا، لا تصلي عليه ولا تصم ولا تعج ولا ينفعه شيء. استفيدوا هذه القضية بالذات، لأننا جاهلون متورطون في ظلمة الجهل. فإذا أراد الله أن ينقذ عبدا من عباده أو آم من إيمائه لعلمه بصادق نياته ولكن وقع في الجهل، فإنه يحفظه ساعة الوفاة، ما يعرف إلا الله، ينسى عبد القادر وفلان وفلان. وهذا هي حسن الخادمة. إذن أرأينا المسلمين في الشرق والغرب يدعون غير الله، صح ولا لا؟ هم بهذا الدعاء موحدون أو مشركون؟ والله مشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هيا ماذا نصنع؟ نأخذ في تعليمهم، لا يدعى سوى الله عز وجل، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أي كائن، إذ لا يعلم أن أين أنت ولا يعلم حاجتك ولا يقدر على أن ولا يسمعك ولا يقدر على أن يعطيك شيء إلا الله. قف أنت في صحراء ونادي عبد القادر يجي يحضر، نادي رسول الله يأتيك، نادي نادي. والقرآن الكريم بيّن هذه المواقف من سورة الأحقاف في فاتحتها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأخرى، وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. دي وحدها كافية. هكذا يستفهم الجبار وإلا؟ ومن دلوني، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لو دعا عيسى إبراهيم بين يديه في بيته في السوق يسمع صوته يرى حاجته يقدر عليه لا بأس، وإلا لا؟ أما يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والله لو تقف على قبر رسول الله تنادي إلى يوم القيامة ما استجاب لك، ويوم القيامة والله لا يكفر بشركك ولا يعترف لك أبدا بأنك دعوته، كيف يعترف أنه عبد مع الله؟ هذا سيد الخلق، فكيف بمن دونه؟ وهبطنا حتى ما أصبحنا ندعو الأنبياء والأولياء، ندعو الصعاليك ندعي أنهم أولياء وأقطاب وهم تاركوا الصلاة. هذه عبادة من أعظم العبادات. احذر يا عبد الله، احذر يا أمة الله أن يراك لتقول يا سيدي فلان أبدا. ولا يحل أيضا أن تركب سيارتك أو بغلتك أو دابتك إلى الضريح الفلاني إلى القبر الفلاني لتتمرغ عليه وتبكي بين يديه كأنك بين يدي الله. هذا الشرك الأعظم، صاحب لن ينجو إلا إذا أدركه الله ومات عند آخر ساعاته وهو يقول لا إله إلا الله فقط. ثانيا،
عرفنا الدعاء عبادة ولا لا؟ الصلاة عبادة ولا لا؟ لا يحل لك أن تنحني راكعا لكائن من كان. الركوع لله ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا. ما الركوع؟ ما نستطيع أن نبين، تعرفونه ولا لا؟ قم يا راضي اركع هناك واعتدل. هذا الركوع لن يكون إلا لله. وإذا ركع أحدنا ينبغي أن يسبح الله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على الأقل 3 مرات. إخوانكم ترونهم يركع ويرفع، صلاة باطلة باطلة باطلة. ارفع راضي، اعتدل، تبهتم؟ حتى الوقفة المعتدلة التي يقفها العسكر هكذا ما يغمش بعينيه ولا ما ينبغي، هذه إلا لله. الركوع هو انحناء بين يدي عظيم ميتا كان أو حيا، هذه عبادة الله. من ركع وانحنى لغير الله قد أشرك وهو في عداد المشركين. السجود وضع الجبهة والأنف أفضل الأعضاء وأعظمها، تضعهما في التراب بين يدي الله. فالسجود من سجد لغير الله تعظيما لحي أو ميت فقد أشرك بالله عز وجل، وهو والله من المشركين وإن صام وصلى أشرك في عبادة الله، ما وحد الله، كذب في قوله لا إله إلا الله. وقد رأينا وبلغنا أن إخواننا الجهلاء يأتون إلى ضريح سيد فلان يزحفون على أستاههم تعظيما، ما فعلوا هذا مع الله، ويخرون ساجدين. هذه أخرى بعد الأولى، لا ركوع ولا سجود إلا لله عز وجل، كما لا دعاء ولا سؤال حاجة إلا من الله عز وجل. من العبادات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من أمر الرسول أن يقول هذا؟ الله. قل أعلنها يا رسولنا للعالم، إن صلاتي، ويدخل فيها الدعاء والركوع والسجود، صلاتي ونسكي. النسك هو الذبح تقربا وتزلفا، وإن كان النسك يطلق على العبادة ولكن يطلق أول ما يطلق على الشاة تذبحها تتملق بها الجبار عز وجل، سواء في حج أو في عمرة أو يوم العيد أو صدقة تصدق بها. الذبح لن يكون إلا لله، أولا بسم الله والله أكبر لمن تذبح، ثانيا ألا تلتفت لكائن من الكائنات، أن تذبح له ومن أجله تقاربا إليه أو تزلفا أبدا. ومن ذبح لولي من الأولياء الأموات والله قد أشرك بعبادة ربه وأصبح من المشركين. حتى ولو قال بسم الله، يقول أنا قلت بسم الله ما قلت بسم عبد القادر، لكن لماذا ذبحت؟ يقول لي سيدي عبد القادر. الأولياء كثيرون وأسمهم مختلفة، وإلى لا أنت لما ذبحت لي العيدروس؟ تقول أنا ذبحت بسم الله، ولكن نتقارب إلى الله بالذبح لعبده الصالح العيدروس. هذا الذبح للأولياء نظير الذبح للجن والعفاريت. وظننا القضية انتهت، وإذا بكتاب يأتينا من حضر موت لمؤمن المؤمنين يقول اذبح شاة سوداء أو كذا. هذه عاصرناها. هات الكتاب، يأتي المريض أو أبو المريض أو المريضة للشيخ، الشيخ يفتح الكتاب كذب، ما في الكتاب، يقول ولدك مضروب على الدم أو مضروب على كذا، وإذا أردت شفاء اذبح تيس أسود. وأحيانا يمكرون بهم، يعطيه وصف ما يحصل عليه، فلما يموت المريض يقول احنا قلنا لك نوع كذا. ما عندك. هذه أمتنا قرون عديدة وهي هكذا، يذبحون للجن. اسمع، في باب المجيد سكننا في منزل، بني منزل إلى جنبنا وتم بناؤه، فجئت مع الغروب وإذا بكبش مذبوح وهو يوزع في اللحم. ما هذا؟ قال أمرني المعلم، هو في جدة، أن نذبح على العتبة حتى نحصن السكان من الجن. والله العظيم خوفا من الجن يعبدونه. انتبهتم؟ فكل ما ذبح وإن قلت بسم الله ولكن نيتك ليبعد الجان أو يتخلى عن مريضك أو يفعل كذا وكذا، الجن يعلنون عن فرحهم، عبدناهم، عبدونا. لأن من أكبر العبادات النسك، وإلا لا؟ فكل من يذبح على العتبة، تقول المرأة يا أبا فلان ما ندخل هذا البيت إلا إذا ذبحت عند العتبة تحصينا لأولادنا من الجن. فيأتي أخونا بالكبش ويذبح على العتبة خوفا من الجن. الله أمرك بهذا؟ الجواب لا. أطعت من؟ أطعت الشيطان، زين لك عبادة غير الله فأعبدته بذبحك للجنة. قبل الوقت بربع ساعة أعطيني. عرفتم الذبح ولا لا؟ فيه من يذبح لغير الله وما فيه، كل من ذبح لسيد فلان أو من أجل الجان الفلان لأنه كذا فقد أشرك ورب الكعبة، وإن مات على ذلك ما نجا. بلغوا. من مظاهر الشرك ماذا؟ النذر، العيدة، الوعدة. العرب يلونون الكلام، الوعدة والعيدة والنذر بمعنى واحد. تقول أنا سمعت عمتي تقول يا سيدي فلان، هي أمام القبر، إذا غلب أخي زوجته في المحكمة أذبح لك كذا. انتبهتم؟ أخي يقول يا سيدي إذا شفي ولدي من هذا المرض أفعل لك كذا، آتيك ببخور بشموع. أخرى تقول أحل الضريح بأذر حريرية. فهذه والله لمن الشرك بالله. ينذرون يعيدون أموات، يا سيدي فلان إذا حصل كذا وكذا نفعل كذا وكذا. هذه العيدة، هذه الوعدة بالعامية، هذا النذر لا يكون إلا لله، وهو القائل والموفون بعهدهم إذا عادوا ويوفون بالنذر والعهد. النذر أيضا، تبهتم؟ من نذر لغير الله حتى لرسول الله فقد أشرك والعياذ بالله، سواء كان النذر ذبيحا أو طعاما. يأتون بالشموع أيام ما فيه كهرباء للولي ليوقدها على قبره في الليل تقربا إليه، ونذر من النذور. يأتون بالبخور، أخي ينذر أن يجدد القبة تبات إذا قدمت، أو يصبغها بصبغة، كل ذلك تقرب إلى الأولياء لتقضى حاجاتهم بواسطتهم. هذا شرك. أخيرا الحلف، وحق سيدي فلان ورأسك والملح الذي بيننا، هذا الحلف سماه رسول الله شركا وكفرا. هذه سنن ابن مات الترمذي، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومر قال فقد كفر. ولو ضاق اتسع الوقت نعلمك كيف أشرك. لا يحلف الإنسان إلا بما يراه أعظم من غيره، ذي هي الفطرة. فكونه يحلف بغير الله معناه عظم هذا المخلوق بتعظيم الله وسواه بالله، أشركه ولا لا؟ فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله أبدا. على المنبر يقول الرسول: ألا ألو إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. معاشر المستمعين، ما هناك مظاهر للشركي ما نستطيع استيفاها في هذه اللحظات. عندنا كلمة أخيرة: ما سبب هذا الشرك؟ لأن القرآن ما عندنا، لأن السنة أحرقت كتبها وما بقي شيء، كيف حصل هذا الجهل؟ الجواب: الكتاب محفوظ بحفظ الله، السنة محفوظة بحفظ الله، والذي أوقعنا في هذه الفتنة هو عدونا المكون من ثلاثة أجناس: المجوس، اليهود، النصارى. ما يريدون أن ندخل الجنة ويدخل النار، ما يريدون أن لا يوجد بغاء ولا زنا ولا عهر ولا خمر ولا باطل في ديارنا ويوجد في ديارهم على علم، فعملوا على تجهيلنا. إذ علة هذا الشرك والله لهي الجهل، أقسم بالله الجهل. القرآن حولوه إلى الموتى، ما يتدارسونه هكذا أبدا. في هامش أو حاشث على شرح خليل يقول القائل: تفسير القرآن صوابه خطأ، إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ وخطأه كفر. فعاشت أمتنا قرى ومدن 200-300 سنة ما يفسرون آية، كيف يعلمون؟ السنة للبركة، رأيت هذا في ديارنا الجزائرية في الجامع الكبير، ورأيناه في الروضة الشريفة. إلى غد سيدخل رمضان وتجدون جماعة من أهل الخير عاملين حلقة في الروضة يقرؤون سيدي البخاري للبركة فقط، لا يريدون أن يفهموا حكما. الرسول يتكلم بالباطل، يعني كل كلامه شرائع وقوانين وآداب وأخلاق. حدثنا نقرأ سيدي البخاري للبركة، وبلغهم هذا البكاء 40 سنة وما زالوا، لأن أمها هبطت من يرفعها. عرفتم الجهل ولا لا؟ والله لهو الجهل. أما من عرف الله وامتلأ قلبه بحبه والخوف منه، يسمع فقط كلمة محرمة لا يقول حتى الموت، يسمع فقط حركة يكرهها الله والله ما يتحركها ولو كان عاش 50 سنة يعملها، بمجرد ما يعرف أن الله ما يرضى بهذا ما يفعله. ومن لم يعرف إلا ينقص، وهم ينقصون. الجهل، كيف نقضي على الجهل؟ الخلافة الإسلامية خرافة هذه، والله ما تقضي على الجهل. كيف نقضي على الجهل؟ الجواب: وكررنا هذا والله يعلم ويشهد أن على أهل القرية المسلمة عربية أو عجمية في الجبال أو السهول عليهم أن يجتمعوا بنسائهم وأطفالهم في بيت ربهم كل ليلة وطول الحياة كاجتماعنا هذا من المغرب إلى العشاء ليلة آية من كتاب الله يدرسونها يفهمونها يعملون بها ليلة أخرى حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتعلمون ويعملون فتتهذب آدابهم وأخلاقهم فترتفع مستويات علومهم ومعارفهم تطهر قلوبهم من الشرك والزيغ والباطل. أهل المدن كل حي من المدينة أهله يجتمعون فيه من المغرب إلى العشاء ليلة آية وليلة حديثة فقط، لا قال سيدي فلان ولا فلان ولا أنا مذهب مالك ولا حنبلي، قال الله قال رسوله، لا فرق ولا انقسام، لا أباضية ولا زيدية ولا سنية، مسلمون نتعلم كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق، هذا الذي يزيل هذه المحن والإحن، هذا الذي يجمع الكلمة، هذا الذي يطهر القلوب، هذا الذي يجعلنا أمة واحدة، أهل القرية والله كأسرة واحدة يبكون إذا بكى أحدهم ويضحكون إذا ضحك أحدهم. بدون هذا النظام الإلهي الذي جاء به رسول الله هيهات هيهات أن نعلم، ولو فتحنا في كل زاوية مدرسة خمت الدنيا بمدارس أبنائنا وبناتنا وإلا لا، في كل العالم حتى البلاد الفقيرة، هل نفع هذا العلم؟ ما نفع، لأنه ما أريد به وجه الله، نحلف لكم ما أريد به وجه الله، أريد به الوظيفة وإلا لا؟ تعلم يا ولدي لتكون كذا، من يرد علي؟ أما في بيت الرب لماذا يجتمعون؟ قولوا لمن؟ لما يتعلمون؟ قال الله قال رسوله لله، ليعرفوا الله فيخافوا ويحبوه فيعبدوه فيكملون ويسعدون. مرة ثانية بلغوا، أين الكتاب؟ لما ما يكتبون هذا الكلام؟ لأن أمة هابطة، ما زالت هابطة. وإلا أيما قرية، جرب يا عبد الله، انزل في قرية من القرى واجمع الناس بعد المغرب، الفلاح يضع المسحات على جهة والتاجر يغلق بابه وما بقي عمل، هيا إلى الله نجلس بين يديه نبكي فقط يفرج ما بنا. ما يريدون، كيف يتعلمون؟ والله لن يزول الجهل ولا الظلم ولا الخبث ولا الشر ولا الفساد إلا بالعلم بالله ومحابه ومصادقه. هل فهمتم؟ السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، ذلك اليوم السبت الموافق 8 ليلة 9 من شهر شعبان لعام 16400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والليالي الثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع صورة النساء المدنية المباركة الميمونة، وها نحن مع هذه الآيات الست، وقد درسنا آية منها، فالباقي خمس آيات. الآية التي درسناها تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلمنا بتعليم الله تعالى لنا أنه عز وجل لا يغفر الشرك من عبده إذا مات عليه، أما من تاب عليه قبل أن يغاغر فوحد الله عز وجل فقد نجا، أما من مات وهو يشرك بالله شيئا في ربوبيته في أسماء وصفاته في عباداته، فهذا أخبر الكريم الرحيم جل جلاله وعظم سلطانه أنه لا يغفر له. وأما ما عدا الكفر والشرك من سائر الذنوب فهي موقوفة للنظر فيها، إن شاء غفر وإن شاء واخذ وعذب، إلا أن أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد إذا دخلوا النار ومكثوا فيها ما شاء الله فإنهم يردون إلى الجنة دار السلام. أهل الكبائر من هذه الأمة إذا لم يغفر لهم ودخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها كما يخلد فيها المشركون والكافرون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كيف يرجع؟ هذه الآية درسناها والحمد لله، ونحن الآن مع هذه الآيات، واستمعوا إلى تلاوتها وتدبروا معانيها، والله أسأل أن يفتح علينا وعليكم وأن ننتفع بها. قال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم لا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مهربا. هيا إن يدعون من دونه إلا إناثا. من هؤلاء؟ المشركون. المشركون ما يدعون دون الله إلا إناثا. كيف يدعون الإناث؟ لأن في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن لفظ الميت يطلق على يطلق عليه لفظ المؤنث، لأن الأنثى لا تقاتل لا ترفع السلاح لا تجبو الطعام لا كذا، إذن فالذي يدعو ميت يدعوه وكأنه أنثى. وتأملوا إن يدعون أي ما يدعون من دونه أي أولئك المشركون إلا إناثا. والإناث جمع أنثى. قال أهل العلم: العرب يطلقون على الميت أنثى. لما؟ لأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يدفع، ميت ولا لا، فهو إذن أنثى. كما أن هناك آلهة مؤنثة اللات التي كان يعبدون ويعتزون بعبادة أنثى، مناه أنثى، نائل أنثى، وهكذا يدعون أصناما تمثلوها وجعلوا آلهة وهي أناث في لفظها، ولكن الأول أوسع. ما يدعى من دون الله أي ما يعبد من دون الله من سائر المعبودات من أصنام وأحجار وتماثيل أطلق عليها لفظ الأنثى ولا تحزن، لقوله تعالى: يدعون من دونه إلا إناثا. إناث جمع أنثى، لأن الأنثى من بني آدم ما تفعل شيئا، لا وزن لا ولا قيمة لا في باب القتال والجهاد والأخذ والعطاء، وهذا الميت أو الشجر أو الصنم أنثى أيضا يعطيهم شيئا يدفع عنهم شيئا أنثى. واختار الله الحكيم العليم هذا اللفظ من أجل تبكيتهم وخزيهم وكشف سوءتهم وعوراتهم، ما يدعون إلا إناثا ويتركون الجبار العليم الحكيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. هذا كشف ستار ثاني. فالحقيقة إذا دعوا اللات أو العزى أو منات أو فلا أو فلان أو دعوا عيسى وأمه وعبد القادر والبدوي، فالحقيقة هم يدعون الشيطان إذ هو الذي أمر. فالذين يعبدون عيسى عبدوا عيسى، الله عيسى أمرهم بعبادته، أعوذ بالله معاذ الله، أمرهم الله بعبادته، حاش وكلا، من أمرهم؟ الشيطان. إذن فهم والله يدعون الشيطان، لا اللات ولا العزى ولا منات ولا جبريل ولا ميكائيل، كل ما عبد من دون الله هو ما عبد حقيقة، وإنما عبد الشيطان الذي زين عبادته وحسنها ورغب فيها ودعا إليها. فالشيطان هو المعبود، أليس المعبود هو المطاع ولنا؟ إذن من أطيع؟ هذه الأصنام وإلا أطيع الشيطان؟ الشيطان هو الذي يطيع، هو الذي أمر وزين وحسن فعبدوها. وتأملوا، إن يدعون أي ما يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ما تمرد على ربه ورفض أن يسجد لآدم وإلنا وقال وتبجح الكثير، هذه المواقف له نقف عليها الليلة. سبحان الله، هذه الآيات عجب. قال لعنه الله، من لعنه؟ الله جل. إلعنوه، لعنه الله. ما معنى لعنه الله؟ أبعده من ساحة الخير. أما كان في الجنة مع آدم في الملائكة الأعلى، لما لعنه أيأسه من الخير نهائيا كذا أبعده، لعنه، لعنه الله. وقال أي هذا الملعون عدو الله، ماذا قال لربنا؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يقول للرب تعالى لما طرده من الجنة من أجل إفساده آدم وحواء وأبلسه عندما رفض السجود له، إذ كل الملائكة سجدوا إلا هو والعياذ بالله. إذن قال لما أيس وعرف مصيره، قال إذن لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يتحقق لا بد منه، وقد نجح، وقد نجح. كل ألف ينجو منها واحد، وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى جهنم. يا آدم خذ بعث النار، يقول الرب تبارك وتعالى في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، يا آدم خذ بعث النار. ما هو من كم؟ يقول من كل 1999 وواحد إلى الجنة فقط. وهيا ألقي نظرة في البشرية الآن، ما هم الناجون أهل الإيمان والصدق والتوبة والطاعة نسبتهم إلى باقي هذه الأمم؟ ما هي؟ من 1001. إذن لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لأنه عرف ضعف الإنسان وعجزه وعدم قدرته. لما زين لآدم وحواء الأكل من الشجرة المحرمة فسلبهم ذاك النعيم وأخرجهم من دار السلام. وأولاد آدم أليسوا كمثله؟ عرف هذا الجنس ضعيف، ولهذا حالف لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وأخذ. لعلكم ما فهمتم، هل استطاع أن يغرر بآدم وحواء ليخرج من الجنة ولا لا؟ زين لهم أكل الشجرة وقال أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. إذن فاستجاب آدم وحواء وأبعدوا من دار السلام وأهبطوا إلى أرض الشقاء وهو معهم. إذن عرف أن هذا الجنس يستطيع أن يؤثر عليه. واسمعوا ماذا فعل. قال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، أبعدهم عن طريق عبادتك وولايتك ليكونوا عبيدي وأولائي ويدخلوا جهنم ويخلدون فيها معي. لأن الحقد هذا وهذا التغيظ، لأنه أطرد من رحمة الله وذريته معه من الجنة من دار السلام بسبب ماذا؟ بسبب آدم وإلنا وحواء. إذن وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم الذين استخلصهم الله لعبادته. إذن ولأضلنهم عن جادة الصواب عن طريق الحق عن الصراط المستقيم ليعيشوا في الكفر والشرك والجرائم الموبقات فتسود نفوسهم وتخبط ويكون أهلا لعالم الشقاء جهنم. ولأضلنهم ولأمنينهم، تعرفون الأماني ولا لا؟ يأتيك يقول استغفر الله، يأتي الآدمي يقول لما تبقى أنت في هذه الحال وهذه وهذه، افعل كذا اقتل فلان واحصل على هذا المال وبعد ذلك تستريح مرة واحدة. يقول فلان أنت لما افتح مقهى أو مخمرة كما يفتح غيرك، والله يتوب على من يشاء ولا ولا، حتى يوقع به. أنت باقي في هذا الكرب وهذا كذا، أطلب فتاة وجهها وازدي بها وافجر بها، والله غفور رحيم. ما نستطيع نستوفي ما يطرحه من أماني، إلا أننا نقول كل الذين بغوا وظلموا وفسقوا كان ذلك بأماني الشيطان لهم، هو الذي يحسن لهم القبيح ويزين لهم المشؤوم حتى يوقعهم في ذلك. وما يقدم من أمان عذاب حتى يورط الآدمي في هذه الفتن. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي ولآمرنهم ويطيعونني فليبتكن، أي لا يقطعن آذان الأنعام. يقول تعالى عن إبليس عليه لعائن الله وهو عز وجل يخبر بأخباره وكلامه الذي قاله، ماذا قال؟ قال ولأضلنهم، أي بني آدم، عن الطريق الموصل إلى سعادتهم ورضاك. ولأمنينهم بالأمان الكاذبة حتى يتورطوا في الشرك والكفر والفجور والظلم والفساق والشر. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. آذان جمع أذن، والأنعام الإبل والبقر والغنم. فقد كان العرب في الجاهلية يعلمون الشاء أو البعير أو البقرة بشق أذنها على أنها لسيده أي لمولاه لربه. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، من سورة المائدة. إذن فهم يجعلون للآلهة مواشيهم، هذا البعير يسموه الحام لأنه محمي ما يركب أحد لأنه لإلهه، طول حياة ذاك البعير وهو يرتع ولا يركب ولا يحمل عليه، حموه للآلهة. سائبة كذلك يسيبون عاشا أو مجموعة ويتركون لا تحلب لا تلا لأنها للإله. إذن والبحيرة التي يبحرون أذنها أيضا من الإبل أو البقر. من زين لهم هذا؟ الشيطان. وجاء إلينا بعد أنوار القرآن، فكم من إنسان يقول هذه الشاة شاة سيدي عبد القادر، ولا تمسها ولا تحلبها ولا تأكلها. فهمتم؟ يغرس نخيل يقول هذه نخل سيدي عبد القادر، يشتري قطيع من الغنم يقول هذه شاة مولاي فلان، كما تسمعون. غلة ذلك الجهل، يتقربون إلى الأولياء، هل الأولياء يقبلون منهم هذا؟ الله أمرنا بهذا، أن نجعل لأولياء الله شاة أو نخلة أو شجرة من الزيتون ونقول هذه لسيد فلان؟ والله ما أمر بهذا إلا الشيطان، هو الذي أمر به. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنام ولآمرنهم فليغيرون خلق الله. كيف يغيرون خلق الله؟ خلق الله هكذا، تغيير الخلق، الخلق التي خلق الله عليها، مثلا شق الأذن تغيير، وإننا حلق الحاجبين تغيير، وإننا حلق اللحية والشارب معا تغيير، وإننا الوشم في اليد والوجه تغيير لخلق الله، وإلا لا تغيير. وعامل واستطاع ونجح في هذا الباب بلا حساب. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال: فيطيعونني في ذلك فليبتكن آذان الأنعام ليجعلون لآلهتهم نصيبا مما رزقتهم، ويعلمونها بقطع آذانها لتعرف أنها للآلهة كالبحايا والسوائب التي يجعلونها للآلهة.